باركت عليه وعلى أعضائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى فصل الاستثناء، والكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى، هل بحث مفهوم الاستثناء داخل في بحث مفهوم الحصر أم لا؟ عند ملاحظة كلمات الأصوليين نجدهم افترقوا إلى طرق ثلاثة عند بحث مفهوم الاستثناء. الطريق الأول ما جرى عليه المصنف من بحث مفهوم الاستثناء ومفهوم الحصر في فصل واحد، إلا أن الأصل هو مفهوم الاستثناء، وبالتبع مفهوم الحصر. الطريق الثاني ما جرى عليه المشهور من الأعلام كما في القوانين من بحث مفهوم الحصر والاستثناء في فصل واحد، إلا أن الأصل هو مفهوم الحصر، وأما مفهوم الاستثناء فبالتبع. الطريق الثالث، بحث كل من المفهومين في فصل مستقل عن الآخر، وهذا هو الذي سلكه الشهيد الصدر قدس سره كما مر عليك في الحلقة الثالثة، حيث بحث مفهوم الاستثناء باستقلاله ومفهوم الحصر باستقلاله أيضا، فالتفت لذلك. ولعل النكتة في توحيد المفهومين في فصل واحد هي أن الملاك في الدلالة على المفهوم في جملة الاستثناء وفي جملة الحصر واحد، وهو القصر والحصر، سواء كانت الجملة استثنائية أو حصرية. والأمر في ذلك سهل، فهو فن. النقطة الثانية، الأقوال في المسألة. توجد أقوال ثلاثة في الجملة الاستثنائية. القول الأول ما ذهب له المشهور من ثبوت المفهوم مطلقا بلا فرق بين الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع أو المنفصل. القول الثاني ما ذهب له بعض العامة كأبي حنيفة من عدم المفهوم مطلقا بلا فرق بين الاستثناء المتصل والمنفصل. وهذا أيضا ما اختاره الشهيد الصدر قدس سره كما مر عليك في الحلقة الثالثة يا مولاي. فراجع. القول الثالث التفصيل بين الاستثناء المتصل فله مفهوم والاستثناء المنفصل فليس له مفهوم. وهذا مر عليك يا مولاي. أين شيخ عاشور؟ وين وين مر عليك؟ ماري شيخ عاشور خلك بالكتابة لا تشغل نفسك مولاي. وين مر عليك؟ لا مو توا. لا مو في السائمة مولاي في البيت. اي وين في اي مسألة؟ في الفضول اللي احنا فيه قاعدين نشتغل حاليا في الآية. احسنتم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب. حيث ناقش الشيخ الأعظم في دلالتها على المفهوم بأن الآية دالة على الاستثناء المنقطع لا المتصل، والاستثناء المنقطع ليس له مفهوم. شوف شلون اربط الفقه بالأصول. اربط الفقه يا مولاي بالأصول. كيف؟ السيد أخوي قال هذا استثناء متصل، وجهه بأنه متصل، تمام؟ إذن فتوجد أقوال ثلاثة المسألة. النقطة الثالثة الأدلة على ثبوت المفهوم. للجملة الاستثنائية أشار المصنف لدليلين. الدليل الأول التبادر. حيث إن المتبادر من الجملة الاستثنائية النافية هو ثبوت حكم مخالف
للمستثنى عن حكم المستثنى منه، وهذا من قبيل لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الوقت، القبلة، الركوع، السجود، الطهور. فإن الحكم الثابت في المستثنى منه هو النفي، أي نفي إعادة الصلاة عند وقوع الخلل لعذر كالنسيان أو الجهل القصوري. إلا أن الحكم الثابت في المستثنى وهو هذه الأمور الخمسة هو إعادة الصلاة، ولو كان الخلل عن نسيان أو جهل. إذن فالمتبادر من النفي هو الإثبات بالنسبة للمستثنى، كما أن المتبادر من الإثبات هو النفي، وهذا من كما أن المتبادر من الإثبات في جملة المستثنى منه هو ثبوت النفي، يعني الحكم المخالف في المستثنى، وهذا من قبيل المؤمنون عنده شروطهم إلا شرطان: أحل حراما أو حرم حلالا. فإن المتبادر من المستثنى من هو الحكم الإيجابي، يعني وجوب الوفاء بالشروط، والمتبادر من المستثنى هو الحكم السلبي، أي عدم وجوب الوفاء بالشرط إذا كان محللا لحرام أو محرما لحلال. والحاصل يا مولاي هو أن للجملة الاستثنائية مدلولين: مدلول مطابقي ومدلول التزامي. أما المدلول المطابقي فهو خروج المستثنى من حكم المستثنى منه، واضح؟ فالمستثنى ليس محكوما بحكم المستثنى منه، فمثلا كما قلنا حكم المستثنى صحة الصلاة عند صدور الخلل، إلا أن المستثنى من خارج عن هذا الحكم وهو أصل صحة، فالخلل الحاصل في الصلاة لواحد من هذه الخمسة لا يحكم بالصحة. هذا المدلول مطابق. وأما المدلول الالتزامي يا شيخ عقيل فهو ثبوت حكم مخالف للحكم الثابت في المستثنى منه. فبما أن الحكم الثابت في المستثنى منه في مثالنا هو الصحة، فالحكم الثابت للمستثنى هو البطلان عند الإخلال بواحد من هذه الأمور الخمسة. والتبادر يا شيخ حسين، اكتب اكتب مولاي، والتبادر علامة الحقيقة. إذن إنما يثبت المفهوم إذا قلنا بثبوت هذين المدلولين، الإخراج والحكم المخالف. وأما مجرد الإخراج من دون حكم هذا لا يعني ثبوت المفهوم. وهذا هو المشهور عند اللغويين أو النحويين من أهل الكوفة والبصرة، وإن كان الكسائي كما ينقل خالف في ذلك، وقال بأن أقصى ما تدل عليه الجملة الاستثنائية المدلول المطابق، يعني خروج المستثنى عن حكم المستثنى من، أما أنه محكوم بحكم مخالف أو غير ذلك فهو مسكوت عنه، وبناء على ذلك لا يثبت المفهوم. فلا بد أن نقول بثبوت حكم مخالف ديربالي. ويمكن الملاحظة عليه يا شيخ عبد الله كما ذكر الشهيد الصدر في الحلقة السادسة، مو بعيد عنك مولاي، بأن أقصى ما تدل عليه الجملة الاستثنائية المفهوم الجزئي وليس المفهوم الكلي. فحتى لو سلمنا بثبوت حكم مخالف في المستثنى، لكن هذا الحكم ليس حكم الكل ليا، بل حكم جزء. فمثلا أقصى ما تدل عليه الرواية لا تعاد الصلاة إلا من خمس هو بطلان الصلاة عند الإخلال بواحد من هذه الأمور الخمس في الجملة. وليس البطلان مطلقاً، ومما يشهد على ذلك أنه قد يقع الإخلال بواحد من هذه الأمور الخمسة ومع ذلك يحكم بصحة الصلاة في بعض الموارد. ولا تعتبر تلك الأدلة يا شيخ عقيل الدالة على الصحة معارضة لهذا الدليل، من قبيل ما دل على صحة الصلاة عند الإخلال بالقبلة. وما دل على صحة الصلاة عند الإخلال بسجدة مثلا، أو عند الإخلال بالوقت، كما لو صلى المكلف قبل دخول الوقت ودخل الوقت في الأثناء، مع أن مقتضى هذا لو قلنا بالمفهوم لثبت بطلان الصلاة عند الإخلال مطلقاً، ولا كانت الأدلة الأخرى الدالة على الصحة معاقبة، مع أننا سنشهر. فهذا شاهد على أن أقصى ما تدل عليه الجملة الاستثنائية ثبوت المفهوم الجزئي في الجملة. فلاحظ وتبصر الدليل الثاني، وإن قدم المصنف وأخر لكن نحن سنذكر أدلة. الدليل الثاني، ما أشار له الشيخ الأعظم قدس سره في مطارح الأنظار، وكذلك صاحب الفصول، وهو قبول النبي صلى الله عليه وآله إسلام من قال كلمة التوحيد أو كلمة التوحيد. حيث قال الشيخ ما نصر كدليل على أن الجملة الاستثنائية تدل على المفهوم، وقبول رسول الله صلى الله عليه وآله إسلام من قال لا إله إلا الله من أعدل الشواهد على ذلك، أي على كون الاستثناء مفيدا للإثبات. وكذلك قال في الفصول، الاتفاق على أن كلمة التوحيد تفيده، ولو كان مدلول الاستثناء الإعلام بعدم التعرض لحال المستثنى لم تفده. وحاصله أن مقتضى قبول النبي صلى الله عليه وآله الإسلام ممن قال لا إله إلا الله، فهذا شاهد على دلالة الجملة الاستثنائية على المفهوم. فهذه الجملة تدل على مطلبين، الأول ثبوت الألوهية لله تعالى، والثاني نفي ألوهية غيره عز وجل. فالمستثنى من ينفي الألوهية مطلقا، والمستثنى يثبت الألوهية لله عز وجل، وهذا هو التوحيد. وأجيب عن هذا الدليل بجوابين. الجواب الأول، سلمنا أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله دالة على المفهوم، فهي نافية الألوهية غير الله مثبتة الألوهية تعالى، ولكن ذلك من خلال القرينة الخاصة، إما القرينة الحالية حيث إن ظاهر حال من يريد الإسلام هو ذلك، أي نفي ألوهية غير الله وإثبات ألوهيته تعالى، لا أنه يثبت ألوهيته وألوهية غيره. أو قرينة مقالية، فلعل هناك كلمة تصدر من المتكلم الراغب في الدخول في الإسلام تفيد المفهوم، ولذلك قبل النبي صلى الله عليه وآله كلمة التوحيد لوجود قرينة مقالية، كلمة ولو خفيت علينا. ومحل بحثنا هو ما لو لم تقم قرينة خاصة، وأما مع قيام القرينة فلا كلام في ثبوت المفهوم. وهذا هو جواب المصنف. هذا جواب قبل فضاه، قال هذا الدليل غير تام. نعم بالقرينة، لأن دلالة على مفهوم بالقرينة الخاصة. الجواب الثاني، ما ذكره البعض من أن كلمة التوحيد لا تدل أصلا على المفهوم، والسر في ذلك هو أن كلمة لا التي هي حرف جنس كما في النحو تحتاج إلى اسم وخبر، فما هو خبر كلمة لا في المقام؟ يوجد احتمالان، وعلى كلا الاحتمالين لا يثبت لكلمة التوحيد مفهوم. الاحتمال الأول أن يقال بأن خبر لا مقدر وهو كلمة ممكن، أي لا إله ممكن إلا الله تعالى، ومن الواضح أنه بناء على هذا الاحتمال لا تدل كلمة التوحيد على تحقق الاسم لا، إذ أقصى ما تدل عليه عدم وجود إله ممكن إلا الله تعالى، ومجرد إمكان ألوهيته تعالى لا يستلزم فعلية ألوهيته الذي هو المناط في تحقق الاسم لا. إذن فعلى هذا الاحتمال الأول لا يتحقق أصلا الإسلام، فكيف يقبله النبي صلى الله عليه وآله؟ الاحتمال الثاني أن يقال بأن الخبر مقدر وهو كلمة موجود، أي لا إله موجود إلا الله تعالى، وهذا الاحتمال أيضا لا يكفي لتحقق الإسلام، لأن أقصى ما يدل عليه هو أن الإله الموجود منحصر في الله تبارك وتعالى، لكن ذلك لا يثبت امتناع وجود إله غيره عز وجل. والإسلام مبتن على استحالة وجود إله غير الله عز وجل، ولا يكفي مجرد عدم وجوده خارجا. فتحصل إذن أن مجرد أن بكلمة التوحيد لا إله إلا الله مضافا إلى شهادة بالرسالة لا تكفي لتحقق الإسلام، لأنه إما المراد لا إله ممكن، هذه لا تثبت ألوهية الله سبحانه وتعالى حقيقة وفعلا، أو أن المراد لا إله موجود وهذا لا ينفي إمكان ألوهية غير الله عز وجل. فكيف يقبل النبي صلى الله عليه وآله الإسلام بمجرد النطق بكلمة التوحيد مع أنها لا تدل على حقيقة الإسلام؟ ويلاحظ على هذا الجواب الثاني كما ذكر المصنف، هذا ملاحظة المصنف، بأنه يوجد احتمال ثالث وهو أن المراد من الإله واجب الوجود، أي لا واجب وجود إلا الله تعالى. إيه لا واجب وجود موجود أكيدا إلا الله تعالى. ومن الواضح تحقق الإسلام بالنطق بكلمة التوحيد إذا فسرنا الإله بواجب الوجود، حيث توجد دلالتان لكلمة التوحيد بناء على هذا الاحتمال. الدلالة الأولى مطابقية، وهي إثبات وجوده عز وجل في الخارج، لأنه واجب وجود فلا بد من وجوده في الخارج وليس مجرد الإمكان. الثانية الدلالة الالتزامية البينة بالمعنى الأخص، وهي امتناع وجود غيره تعالى خارجا، فإنه إذا كان المقصود من لا إله يعني لا واجب وجود إلا الله، إذا فبما أنه لا يوجد في الخارج إلا الله عز وجل إذن يمتنع وجود آخر، وإلا لو لم يكن ممتنع لكان واجبا وجود في الخارج، والحال أنه غير موجود، إذن فهو ممتنع وليس بواجب الوجود، وإلا فلو كان واجب الوجود لكان متحققا في الخارج وليس كذلك. إذن فالمناقشة الصحيحة لهذا الدليل الثاني هو أن كلمة التوحيد وإن دلت على تحقق الإسلام ودلت على ثبوت المفهوم وهو الإثبات والنفي، إلا أن ذلك للقائمة الخاصة، فلا نستطيع بمجرد هذه الجملة الاستثنائية في هذا المورد أن نثبت المفهوم لكل جملة استثنائية. تم الكلام يا مولاي في هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة كلمتين مولاي فقط وأسألك الدعاء. النقطة الرابعة مختصرة، الدليل على عدم المفهوم للجملة الاستثنائية وهو ما ذهب له أبو حنيفة، وحاصل دليله هو لو كان للجملة الاستثنائية مفهومون لكان لقوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور مفهوم، والتالي باطل فالمقدم مثله، وبيان ذلك أنه لو كان هناك مفهوم للجملة الاستثنائية لدل قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور على تحقق الصلاة بمجرد حصول الطهارة بلا حاجة لتكبيرة الإحرام ولا فاتحة الكتاب ولا الركوع ولا السجود وهكذا، لأنها قالت لا صلاة إلا بطهور، فتنفي تحقق الصلاة بدون الطهور، هذا في جملة المستثنى، وتثبت تحقق الصلاة مع الطهور. ومعنى ذلك أنه حتى لو انتفت سائر الأجزاء فالصلاة متحققة ما دامت هناك طهارة، وهذا واضح البطلان. فبطلان التالي يكشف عن بطلان المقدم، وأن الجملة الاستثنائية ليس لها مفهوم. فالمستثنى مسكوت عنه لأنه محكوم بحكم مخالف للمستثنى منه. وأجيب عن هذا الدليل بعدة أجوبة ذكر المصنف ها هنا جوابين في المتن كلمة مولاي وفي الحاشية جواب ثالث. الجواب الأول حتى نختم صفحة على الأقل يرتاح الضمير مولاي، الجواب الأول إن المراد يا شيخ عبد الله من الصلاة في الرواية يعني الصلاة الواجدة للأجزاء والشرائط المعتبرة. فالمقصود من قول لا صلاة يعني لا صلاة واجدة للأجزاء والشرائط إلا بطهور. وبناء على ذلك فلو تحقق الطهور بدون الأجزاء والشرائط لم تتحقق الصلاة، لأن المنظور الصلاة جامعة للشرائط والأجزاء، والتي فيها طهور من دون الأجزاء والشرائط فليست جامعة، فلا تكون صلاة أصلا بناء على الوضع لخصوص الصحيح، أو لا تكون صلاة صحيحة بناء على الوضع للأعام. وإن كانت صلاة لكنها ليست صحيحة بناء على الوضع للأعام لأنها ليست جامعة. الجواب الثاني، سلمنا بأن هذه الرواية النبوية لا صلاة إلا بطهور لا تدل على المفهوم، يعني على ثبوت الصلاة بمجرد الطهارة، لكن هذا مع القرينة الخاصة، إذ من الواضح أن الصلاة ما تتحقق بمجرد الطهارة. إلا أن هذا لا ينفي ثبوت المفهوم للجملة الاستثنائية مطلقا، إذ فكيف نثبت عدم المفهوم من خلال مورد واحد؟ الجواب الثالث ما ذكره في الحاشية ليس مشارا إليه لا هنا في المتن ولا حتى في الحاشية الموجودة هنا، أشار له كما في حاشية المشكيني يأتي. والحمد لله رب العالمين.